شرور أنفسنا. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخصيله وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح بالأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور. وقلتم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بإذن الله وحوله ومدده على موعد مع الدرس 87 من دروس العقيدة، وهو الدرس المتمم 40 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. اللهم ارزقنا الإحسان من فضلك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، فهو جامع لمقام الإسلام ومقام الإيمان، فهو مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان. ولا ينزل منزلة الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين، لأن الطريق إلى الله لا يقطع بالأبدان وإنما يقطع بالهمم والقلوب، كما قال ابن القيم: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما إلى فطره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فمنازل السير إلى الله تقطع بالقلوب والهمم والهمم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فمقام الإحسان أعلى المقامات، ومن بين هذه المنازل العظيمة الجليلة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزل فيها منزلة الصبر. تحدثت في اللقاءين الماضيين على التوالي عن الصبر لغة واصطلاحا، وعن مراتب الصبر ومراتب الصابرين، وذكرت بأن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال بأن الصبر مذكور في القرآن على 16 نوعا. النوع الأول الأمر به، النوع الثاني النهي عن ضده، وقد فصلت ذلك. النوع الثالث الثناء على أهل الصبر. النوع الرابع إيجابه سبحانه وتعالى محبته لأهل الصبر. النوع الخامس معية الله للصابرين. النوع السادس إخبار الله جل وعلا بأن الصبر خير لأصحابه. قال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال جل وعلا: وأن تصبروا خير لكم. النوع السابع إن إنجاز الله سبحانه وتعالى الجزاء للصابرين بأحسن أعمالهم. تدبر معي قوله تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واقرأ معي هذه الآية من أولها، هي آية من آيات سورة النحل. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الحافظ ابن كثير: هذا قسم من الله تبارك وتعالى، قسم من الرب جل وعلا مؤكد بالله، ولنجزين، مؤكد بالله أنه سبحانه وتعالى يجزي الصابرين، اسمع، بأحسن أعمالهم. قال الحافظ: أي ويتجاوز عن سيئاتهم. هذه كرامة. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي يقسم الله جل وعلا بأنه سيجزي الصابرين أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم. تدبر معي قوله تعالى في وصف عباد الرحمن، قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، إنه غفور رحيم جل وعلا. فالله سبحانه يجزي الصابرين بأحسن الأعمال ويتجاوز بمنه وكرمه عن سيئاتهم وعن أسوأ أعمالهم. النوع الثامن أن الله سبحانه وتعالى قد حسم في آية بليغة أجر الصابرين وبين أنه لا يستطيع أحد أن يحدد أجر الصبر والصابرين، لذا جعل الله سبحانه وتعالى حسابهم بغير حساب وجزاءهم بغير حساب وأجرهم بغير حساب. فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنا عاوزك تعيش مع الآية دي: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني القرآن علمنا أن من فعل كذا فله كذا، وعلمنا نبينا أن من فعل كذا فله كذا، فهو حدد لنا الأجر. لكن الله جل وعلا في أجر الصابرين أطلق الأجر فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني لا يعلم أجر الصابرين إلا أرحم الراحمين. إنما يوفى الصابرون، قال الشبدي، أي في الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي في الجنة. والله إن أول ما يبشر به أهل الجنة من ملائكة الله تعالى أن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بأن جزاءهم ونعيمهم هذا كان بسبب صبرهم في الدنيا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، اللهم اجعلنا منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وفيه آية أخرى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبة الدار. اللهم اجعلنا من أهلها. سلام عليكم بما صبرتم، صبر على المأمور وصبر عن المحظور وصبر على المقدور. صبرتم على طاعة الله وصبرتم على معصية الله وصبرتم على تقدير الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا القدر خيرا أو شرا صبرتم، فهذا هو الجزاء. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من الجنة وما فيها من نعيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بل أطلق الله الأجر للصابرين، خلي بال حضرتك، وأطلق لهم البشرى كذلك. هذا هو النوع التاسع، أطلق الله البشرى للصابرين. فقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء. شوف الرحمة، بشيء. الباء هنا للتبعيض، هي الباء التبعيضية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من دول يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شوف عمر رضوان الله عليه يولي لما قرأ الآية دي، عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذان هما العدلان. أما العلاوة وأولئك هم المهتدون، والعلاوة هي ما تضع بين العدلين زيادة في الحمد. ولما قرأ الآية سعيد بن جبير رضوان الله عليه قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي أمنة من العذاب، أي أمنة من العذاب. فصلوات الله على عباده ثناؤه عليهم، فضله عليهم، رحمته بهم في الدنيا والآخرة. وأصل الصلاة في اللغة الدعاء، الدعاء ثناء من الله على الصابرين الذين صبروا وأعلنوا أنهم عبيد لله في ملكه، وللمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء. لذلك إذا أصابتهم مصيبة في الأمن تشاوروا بالخوف، وقدم الله عز وجل الخوف لأن الخوف مصيبة كبيرة. الخائف لا يأكل، الخائف لا يشرب، الخائف لا يأتي أهله، الخائف لا يشعر بالراحة، الخائف لا يشعر بالسعادة. ولذلك نعمة الأمن نعمة عظيمة، أسأل الله أن يذيقها إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان، وأسأل الله أن لا يحرمنا في بلادنا منها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. عشان كده سيدنا هذا ليه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. ومن بات، هذا ما أريد، من بات آمنا في سرده، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف سنده، آمنا في سرده وعافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، لأن الخائف، لأن تصور لو أنك تعلم أن صاروخا سينزل على بيتك بعد دقيقة أو في أي دقيقة، بالله عليك كيف يكون حالك؟ لتعيش مع إخوانك هنالك في فلسطين بقلبك، يجلس وهو ينتظر أن يهدم عليه بيته في أي لحظة، في أي لحظة وبدون مقدمات. فنعمة الآن نعمة عظيمة. لذلك قال الله عز وجل: لتبلون ولنبلونكم بشيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف، وبعدين يأتي الجوع ونقص في الأنفس في الثمرات، في الأنفس والموت، في الثمرات بالضيق. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. العبارة دي نقف عندها بس نصف فيها، إنا لله وإنا إليه راجعون. لأنك تعلن عبوديتك الكاملة للمالك، للمالك. وفي قراءة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك، كان سيدنا النبي يقرأ في الفاتحة أحيانا مالك يوم الدين. فالمالك الحق هو الله، والملك الحق هو الله رب العزة يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر واللفظ لمسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصل الله عز وجل السماوات والأرض بيمينه ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ أين الملوك والأساساء والزعماء والرؤساء والحكام والظلمة والجبابرة والأكاسرة والقياصرة؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد الواحد الأحد فيجيب على ذاته سبحانه وتعالى ويقول لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار. فالمالك والملك الحق هو الله. أنت لا تملك شيئا. إزاي عم الشيخ من عنده والله لا تملك شيئا. في لحظة من اللحظات تترك كل شيء. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أنست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك الذي كانت مسنطلة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها، والعقل ثالثها والحلم رابعها، والجود خالصها والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك صينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها في ظلام الليل يحييها. سيدنا النبي يسأل الصحابة يقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ سؤال بديع، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. يبقى المتفق ده مش لك، ده للورثة. أنت لا تملك شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث بشر بن جحاش القرشي رضي الله عنه أنه بصق يوما على كفه عليه الصلاة والسلام، بعدما وضع النبي اصبعه عليها، ثم قال قال الله تعالى يا ابن ادم انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. ها انت منفوخ على ايه ومغرور عليه؟ فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. شوف منظر المنيج المط الحقيره المائله دي، انت مخلوق منها. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب، إنه سبحانه وتعالى. فرب العزة يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وليد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية يعني الروح قمت أتصدق وأن أوان الصدقة. حديث جميل. يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي يعني الروح قمت أتصدق وأن أوان الصدقة. فأنت لا تملك شيئا، فسبحان الملك الذي يملك كل شيء. فأنت حينما تبتلى وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنما تعلم بذلك عبوديتك الكاملة للملك الحق، لأنك ملكه. نعم الكون ملكه، الكون ملكه وأنت في ملكه، فأنت ملكه. لا تملك لنفسك من نفسك شيئا على الإطلاق، فأنت ملك لله. ولذلك لا يغضب العاقل إذا أخذ الله ولده، إذا أخذ الله أباه، إذا أخذ الله أمه، إذا أخذ الله عزيزا لديه، لا يغضب، لأنه يعلم أننا جميعا ملك للملك في ملكه. فإن استرد المالك شيئا مما يملك فلا شيء، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. عشان كده شوف النبي يقول ايه كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضوان الله عليه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول قال صلى الله عليه وسلم إلا أخلف الله له خيرا منها. بتصدق النبي أو الحديث الثاني الحديث صح مسلم وفي غير مسلم. شوف النبي يقول إيه ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أخلف لي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول قال صلى الله عليه وسلم إلا أخلف الله له خيرا منها. فالسيدة أم سلمة قالت فقلت زي ما النبي علمنا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. لكن لما مات أبو سلمة رضوان الله عليه قلت وأي المسلمين خير من أبي سلمة. الرسول بيقول حيقول وأخلف لي خيرا منها فربنا هيخلف خيرا منها. قل مش ممكن أبدا. مين اللي أفضل من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله شيخ المرأة رضوان الله عليها. فقلت أي بيت خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله. فقل إلا أني قلت ما أمر به رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فأخلفني ربي رسول الله. أخير من أبي سلم ولا لا؟ يا الله ما كانتش تحلم بدي. أم سلم ست كبيرة وعندها أولاد وأرملة لا سيدنا النبي عصام رايح يخطبها بنفسها. يا الله فأخذت خيرا من أبي سلمة ومن ملء الأرض من مثل أبي سلمة بل رزقها الله خير أهل الأرض قاطبة وصارت ظلما للمؤمنين. أم سلمة رضوان الله عليها وأرضاها. يبقى نتعلم الدعاء ده أول ما تصيبك مصيبة إنا لله باليقين. شوف إنا لله يا سلام إنا لله خلاص كملك أنت ملك لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. بس قلها بيقين والله العظيم أقسم بالله سيخلفك الله خيرا منها لأن الذي وعد بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وما تتعجلش لا تتعجل. يعني ممكن تقول لي أنا حصلت لي مصيبة وقلت إن أنا ما فيش ما شفتش حاجة ما فيش فايدة. يعني أول أمر لا تتعجل. الأمر الثاني هل قلت ذلك بيقين ولا كنت بتجرد النبي؟ خلي بالك من دي. أنت بتقول بيقين وعندك ثقة وصدق للنبي عليه الصلاة ولا بتجرد النبي؟ نصدق أو لا؟ ما ينفعش ما ينفعش. يبقى لازم تتكلم بيقين وتلجأ إلى الله في هذا الدعاء بصدق وبثقة مطلقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. اقرأ ما لا يتاني ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر ورقق الراء رقق الراء وانت بتقرأ وبشر مش وبشر لا وبشر وبشر الصابرين. من دول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف البشرى بقى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا رب ارزقنا الصبر واجعلنا من الصابرين. محتاجين الآن صبر يا رب نحتاج إلى الصبر والله. النوع العاشر ودي محتاجين هاو خلي بالك منه. النوع العاشر أن الله جل وعلا قد ضمن النصر والمدد للصابرين. النصر والمدد للصابرين. شوف ربنا يقول ايه بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. وبعدين ده بيخرج جبريل بس، يعني يكفي أن يمد الله الصابرين المتقين لجبريل بس بجناحنا يا إخوة. بس احنا طبعا النهاردة عاد الإيمان بالغيبيات صار ضعيفا، صار الإيمان بالغيبيات ضعيفا لأننا نعيش عالما ماديا فحل، صار لا يؤمن إلا بكل ما محسوس مادي. امبارح فقط، امبارح والله في القاهرة، أمس واحد جاي بيقول لي بعد صلاة العشاء أنا خارج من المسجد، بيقول لي أنا عاوزك تجيب لي دليل على أن ربنا موجود. قلت له هو ده وقته، هو ده وقته يا راجل، عاوز دليل على أن ربنا موجود، ده الأمة لسه عليها بدري أوي. الأخ مسلم ولا مسلم؟ طبعا دي يعني تجاوز منه، عاوز الدليل على وجود الله ده، يعني لا يشهد له البتة بإسلام، البتة البتة. لما أنا أقول هذا من باب الإنكار، على سبيل الإنكار، ولا تديني دليل على أن ربنا موجود، ده لسه بيبحث إذا كان له رب ولا ملوش رب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فجبريل بجناحه يدمر قرية ويجعل عاليها سافلها. بس فين الإيمان وفين الأمة اللي تستحق هذا المدد من الله، أن ينزل الله لها الملائكة لتقاتل في صفوفها؟ الملائكة هم اللي نصروا المسلمين بفضل الله عز وجل في الأحزاب. رب العزة تبارك وتعالى نصر المسلمين بالريح. الريح ده له ملك يا أخوانا، ملك، فيه ملك موصل بالريح، يأتي بس الأمر من الملك إلى الملك، زود نسبة الريح، سرعة الريح شوي بس، عيش كده بقلبك، يأتي الأمر من الملك إلى الملك، زود سرعة الريح شوي بس، خلاص كل شيء يتشاف. مش مركز التجارة، لا، أمريكا كلها تتشاف يا الله، مش ملك ريح. مجاعات الأولى اتشالت بالريح، وعاد الثانية إن شاء الله بالريح. فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي، بس سبع ليالي، وبعدين يبقوا ثمانية أيام له وثمانية أيام حسومة. وبعد الثمانية أيام فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ريح وما يعلم جنود ربك إلا هو. بس عاوزين القلوب تتعرف على الله وعلى قدر الله وعلى عظمة الله وعلى جلال الله. والله لو عادت الأمة إليه لنصرها وأمدها بمدد من عنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والله دي عيني يا أخوان، في إحدى الزيارات لأمريكا قامت ريح، ليه الريح اللي بتريح اللي انت بتسمار مش عارف ايه كده العفريت، اعطاء دائم يضرب ضرب بسرعة شديدة جدا. بس على اول العبارات دي برضو من شفر، يقول لك النبات طالع كده على الشط في الغيث، يقول لك ده طالع الشيطاني يا مجل الشيطان، يطلع الحاجات دي برضو، ده طالع رباني، عمر الشيطان يطلع الخير ده؟ ها، ويقول لك عباد الشمس، يا رجل حرام عليك، اقسم بالله ما عبد الا رب الشمس، انت تخليه عباد للشمس ليه؟ هو عباد لرب الشمس مش للشمس. فكلمات مش بنقولها كده لكنها خطيره، لكنها خطيره. شفت الريح دي لمده مفيش دقيقتين ثلاث دقائق ونقلوها على الشاشات، كان الاعصار بيلف يا اخواننا بسرعه الله اعلم بمقدارها، كان يشيل السياره من على الارض يلفها تطلع فوق للدور الثاني او الثالث وتنزل زي علبة الكبريت المحطمة. اي والله منظر يخلع القلوب، يخلع القلوب. بس انت تعرف الامة عظمة وقدرة علام الغيوب وملك الملوك ومالك الملك. جبريل في الاحزاب نزل، شوف الفضل المحطمة المدينة دي، وبعدين يعني بلغت القلوب الحناجر، لحتى قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. فين اللي كان بيقول النبي؟ واحنا نروح لكسره ولتاج كسره وكنوز قيصر فيه، واحنا مش عارفين نطلع نقول، مش عارفين نطلع نقضي حاجتنا، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. صور الكلام ده لما يتقال وسيدنا النبي قائد الميدان، كلام في منتهى الخطوره. وما يعلم جنود ربك إلا هو. يأمر الله عز وجل ريحا فتخلع الريح خيامهم وتكشئ الريح قدورهم. أوان منظر رجل لا ريح لما يصفر كده يا رب الصفر إذا كان سيدنا النبي لما يسمع الريح ما يعش كان الريح ما يعش يدخل ويخرج ويقوم ويجيش يقول أخشى أن يكون الله قد أمر إسرافيل بالنفس في الصخر. كيف فالريح بعذاب عذاب آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ونصر الله عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فأول من معركه انتهت وربنا نصر النبي والصحابة ودخل النبي بيت عائشة لبس بقى لسه هيخلق لباس الحرب ولأمة الحرب ويستريح. لا جبريل واقف بلباس الحرب كاملا وبيستأذن وبيقول له هو قد وضعت سلاحك يا رسول الله فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. ملائكة لا أسلحة. والحديث الصحيحين فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. قل بمن معك إلى بني قريظة فإني سائر أمامك اسمع لأزلزل حصونهم ولأقذف الرعب في قلوبهم. لجبريل الأمة محتاجة المدد ده والله العظيم الأمة محتاجة المدد ده. بس يا إخوانا مش احنا والله خلينا عشان ما نجملش بعض مش محمد حسان ولا طلابه والله ما احنا لسه كمان كتير. احنا شوف الطاقة اللي قدامي دي لسه محتاجة تتربى لسه محتاج نتربى على الإيمان وتربى على الإحسان ومحتاج لسه كتير. مش كده بقى أسكو ولا بقنطكو لا ده مش منهجي بس عشان نضع الأمور في مصادها ونعي سنن ربنا تبارك وتعالى نعي السنن الإلهية في الكون. فينزل جبريل يقول له إني سائر أمامك إلى يهودي بني قريظة يهود كلاب اللي نقضوا العهد في أحرج موقف. يهود بني قريظة ده تخصص في نقض العهود. وكمان من أول تفكير وحاوله تاني يعني ما تزعلش لو لقيتني في الخطمة بكرر كلام أنا قلته. أنا متعمد والله متعمد. أنا ممكن أفتح القرآن على خمس آيات وأقول لك خطبة لكن مش هو ده الهدف. الهدف اللي أنا مؤمن به من القرآن أنزله الله ليربي به أمة ولينشئ به دولة وليهذب به العقول والضمائر والأخلاق. أنزل الله القرآن ليقيم به النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد أمة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فالقرآن سهل إن أنا فسر خمس آيات لكن أنا عاوز تسقط هذه الآيات على واقع الأمة لأن القرآن نزل ليعالج واقعة مش مجرد آية ومعناها ونشي. لا اطلاقا لم يعملش كده. لكانت الآيات بتنزل لتعالج مشكلة لتربي واقعة لتصلح واقعا لتداوي مرضا هكذا. من أجل ذلك أنزل الله القرآن منجما أي مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالأمة محتاجة تتربى على العقيدة الأمة عاوزة تعرف ربنا بس بجلاله وكماله تبارك وتعالى. جبريل يقول للنبي الجليل إني سائر أمامك ليهود بني قريظة. ليه؟ لأنهم نقضوا العهد في أحرج وقت. الأحزاب أحاطوا المدينة من كل ناحية من كل جانب والنبي عثمان سيد النساء والأطفال والصبيان مع اليهود جوه المدينة لأن فيه عهد بينه وبين اليهود. بس عمر اليهود ما وصف بالعهود وبمجرد ما حاصر المشركون المدينة من كل ناحية نقض اليهود العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحازوا للمشركين وللأحزاب للقضاء على النبي وذريته وأصحابه داخل المدينة. عاوز حضرتك تتصور بقى لما يبقى النبي على الجبل هناك والصحابة جميعا ويبقى النساء والأطفال هم اللي في قلب المدينة مع اليهود لأن هم مش في الجهاد مش في القتال. ويسمع النبي هو على الجبهة والمشركون محاصرون المدينة بالخندق من كل ناحية تصور أن يأتيه الخبر بأن اليهود قد نقضوا العهد حالة يعني لا يعلمها إلا الله. نساء والأطفال والأموال كل مع المجرمين داخل المدينة والمشركون يحاصرون من كل ناحية. حالة صعبة جدا جدا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لهؤلاء الجرحى من المسلمين المتعبين المنهكين إلى وجه بني قريظة، فأدبهم تأديبا ونصره الله عز وجل عليهم وأخرجهم إلى أذرعات الشام. نسأل الله أن ينصرنا عليهم وأن يخزيهم وأن يذلهم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. يبقى الصبر والمدد، المدد والنصر ثمرة طبيعية لإيه؟ للصبر والتقوى. للصبر والتقوى، بل إن تصبر وتتقوا. اللهم ارزقنا الصبر والتقى. الحادي عشر، الإخبار من الله تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. النوع الثاني عشر الإخبار بأنه لا يلقى الجزاء العظيم والحظ الوفير الكريم إلا أهل الصبر. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حينما فتن من فتن من الجهلاء بقارون وما معه، فرد عليهم أهل العلم: من آتاهم الله عز وجل العلم ونور بصائرهم به، ردوهم إلى الحق وبينوا لهم أن أصحاب الحظوظ العظيمة وأن أصحاب المكانة الكريمة هم الصابرون الذين لا يفتنون بعرض دائم ولا بدنيا حقيرة. قالوا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. النوع الثالث عشر الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر. لا ينتفع بالآيات والعبر إلا أهل الصبر. قال الله عز وجل حكاية عن نبي موسى: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبار الكثير الصبر، المداوم على الصبر، الذي جاهد نفسه فصبرها فصار صبارا، هذا الرجل هو الذي ينتفع بالآيات بالمواعظ بالعبر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. النوع الرابع عشر اختصار الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاة من المكروه ودخول الجنة لم ينل هؤلاء كل ذلك إلا بالصبر. قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. النوع الخامس عشر أن الصبر مع اليقين يورث صاحبه درجة الإمامة في الدين. إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إمتى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبر ويقين يحصل بينهما الإمامة في الدين. إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما الإمامة في الدين، كما قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. النوع السادس عشر أن الله عز وجل قد قرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان، كما قرنه بمقام اليقين والتوكل والشكر والعمل إلى غير ذلك من المقامات. لذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر، خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. وفي الصحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والسؤال الأخير، كيف نحقق الصبر؟ تستطيع أن تحقق الصبر بعدة أشياء. الأول، أن تصدق في طلب العون من الله أن يرزقك الصبر. قال تعالى لنبيه واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا هو النوع الأول من مراتب الصبر، صبر بالله، يعني لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. فاصدق في طلب العون من الله أن يرزقك الصبر. ماشي خلنا، يبقى دي أول خطوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لم تصبر إلا بفضله، لم تطيع إلا بفضله، لن تبتعد عن المعصية إلا بفضله. فكل ما فيك من خير فهو فضله ابتداء وانتهاء، وكل ما فيك من شر فمن نفسك الأمارة. فالعبد يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومطالعة عيب النفس. وإن كنا نعتقد اعتقادا جازما، وهذا معتقدنا، أن الخير والشر مخلوقان لله جل وعلا، كما فصلت ذلك في دروس القدر. اصدق في طلب العون من الله ان يرزقك الصبر. ثانيا، ملاحظة حسن الجزاء. يعني ايه؟ حضرتك جاي الدرس ليه؟ صرفت من مالك ومن وقتك ومن مجهودك ومن تعبك، وتركت بيتك واولادك، بل وربما عملك وتجارتك، واتيت لتجلس في هذا البيت العامر أكثر من ساعتين أو 3 ساعات تقريبا. لماذا؟ لأنك بذلك تريد الجزاء من الله عز وجل. أنت جاي أنفقت، ما تاخدش شيء، فأنت منتظر الجزاء. ما أتيت إلا لله، حدش جابك، أنت أتيت تبتغي الجزاء من الله. فتصبر بملاحظة حسن الجزاء للصابرين، وعلى حسب ثقتك بكلام ربك وكلام نبيك في فضل الصبر ومكانة الصابرين يكون صبرك. يعني لما تيجي واحد مثلا ثقة عندك ويقول لك والله اعمل لي كذا وندي لك 100 جنيه، بتعملها وانت سعيد لانك منتظر ال 100 جنيه لا شك فيها عندك، لانه عندك من الصادقين. فربك ونبيك صلى الله عليه وسلم، انظر الى هذه الآية الكثيرة التي ذكرناها وقرأناها، يبين الله عز وجل لنا فيها جزاء الصابرين ومكانة الصابرين. وتدبر بعض ما ذكرت لي من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام من جزاء الصبر ومكانة الصابرين. ان نظرت الى حسن الجزاء اعانك هذا النظر على الصبر. يبقى الامر الثاني، ملاحظة حسن الجزاء. فلقد أجمع عقلاء كل أمة، أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم أبدا، على أن النعيم لا يدرك بالنعيم مستحيل، وإنما يدرك بالمشقة والعناء والصبر والجهاد والجهد، مش أكل ونوم يديك دبلوم. خطأ، مستحيل مستحيل. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وكما قال المتنبي، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. مستحيل. لو طالب، أدي حضرتك مثالا، لو طالب عاوز يطلع السنة دي من الكلية بمقبول، وطالب زميل له عاوز يطلع امتياز، مستحيل أن يكون جهد الطالب الأول كجهد الطالب الثاني، صح ولا لا؟ لا يعقل أبدا أن الطالب اللي عاوز يجيب مقبول والطالب اللي عاوز يجيب امتياز هيذكروا وقت متساوي ابدا. ده مضيع للوقت، مفرط، ما يهتم. الثاني لا يضيع دقيقة، الاولاني يقول له انت موس كده. فعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم، صحيح. ومش ممكن ابدا تزرع شجرة ليمون حتى اذا حان وقت اثمارها أثمرت لك ثمرة التوت، أبدا. لابد أن تثمر لك ليمونا، فإن اجتهدت وزرعت وبذلت حصد ومن جد وجد، هذه حقيقة وقاعدة. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يبقى أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة طول عمره حصد المشقة والعناء، وأن من رافق الراحة طول عمره حصد المشقة والعناء. حقائق. فعلى قدر التعب تكون الراحة، وعلى قدر العناء والمشقة يكون الخير في وقت الحصاد. اشتهي الطوال العام تحصد، سواء كنت في تجارة او في دراسة او في عمل دعوة. مش ممكن اخواننا والله ابدا، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. نجي لاخ من اخواننا واحبابنا الخطباء مثلا دعاء، واخي يقول لي والله انا بحضر الجمعة يوم الجمعة الصبح الساعة 10. انظر الى هذا وانظر الى خطبته، وانظر الى اخ اخر يقول والله انا بحضر الجمعة من بعد منزل من على المنبر للجمعة اللي بعدها. وضع ثاني ينزل يفكر الموضوع ايه، الامة محتاجة ايه، ايه الموضوع اللي اتكلم فيه، طب العناصر بتاعتي ايه. ما بقاش طالع على المنبر تايه، بتبقى حصلت جهد طوال الاسبوع عمال يشتغل ويذاكر ويسحر في الكتب ويقرأ هنا ويبحث هنا ويسمع هنالك. وبعد كل ذلك وقبل كل ذلك فهو يستعين الله جل وعلا على الإخلاص، ويتضرع إلى الله وإن اللهم استخرج مني ما يرضيك. مش ممكن أبدا ده تسويه برجل قبل الجمعة بساعتين قرأ كلمتين في كتاب شرشر نبض أكل البط، مستحيل. والله العظيم أسأل أخا من إخواننا إماما في جامع كبير في السعودية، في جامع كبير يعني يحضر فيه أكثر من 15,000 بطبيعة الجامع كبير، حضر الجمعة أنت يا شيخ فلان؟ قال الجمعة. يوم الجمعة؟ قال الجمعة مين؟ الجمعة. ما ظنيت اليوم الجمعة اللي فاتت، والله اللي فاتت. قلت له ما شاء الله، وبدأت تتكلم على هذا والهمة. قال لي يا شيخ ده ما نخش فيه. قلت له تتكلم عن الجمعة اللي هتخطبها؟ قال لي أيوة، ما أنت فكر الجمعة اللي فاتت. فتصور يبقى الساعة 10 والجمعة 12 مثلا ساعتين يكون قرأ كلمتين ويطلع يخطب. طبعا ثاني خالص. وبعدين آخر ممكن عشان مفلس فيطلع المنبر ومعاه مثلا 5 مجلات و6 جرايد ويعمل المنبر وكالة أنباء. الشاهد أنني أود أن أخاطب الجميع بأنه لا يمكن على الإطلاق أن تحصل النجاح والتوفيق في أي جانب من جوانب هذه الحياة الدنيا بل وفي الآخرة إلا بالعناء والمشقة والجهد والتعب في هذه الدنيا. شوف رب العزة يقول إيه؟ والسابقون السابقون، خلي بالك، أولئك المقربون في جنات النعيم. شوف ابن القيم بيعلق على أجل إيه؟ قل السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. هي كده، هي كده، على قدر السبق هنا يكون السبق هناك. راجل نايم ما صليش الفجر وابتدى قايم بالليل يتململ تململ العصفور المبلل بماء المطر، طرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. كيف يتساوى هذا مع الناس؟ مستحيل يا اخي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. فلا بد أن تحصد الخير كل الخير إذا رافقت المشقة والتعب والعناء. أعود أقول لكم لابنة لازم تشتغلوا، تجتهدوا، اللي في الجامعة، طلابنا اللي في الجامعات، بزعل أوي أوي لما لقي طالب من طلابنا جايب مقبول، والله بزعل أوي. ليه جايب مقبول؟ ليه ما جبتش امتياز؟ ليه ما حصلتش امتياز؟ ليه انت اقل من اللي حصل امتياز في ايه؟ انت كسلان، ما ذكرتش، ما اجتهدتش، ما تعبتش، ما اخذتش بالاسباب. والا لو اخذت بالاسباب ما اخذ لك الله قط. يبقى تنظر الى حسن الجزاء يدفعك للايه؟ للعمل. يبقى الامر الثاني النظر الى حسن الجزاء في الدنيا والاخره لمن صبر، هذا يدفعك الى التصبر، الى الصبر. الامر الثالث انتظار الفرج. يا سلام، انتظار الفرج، انت الكر والضيق والبلاء يساعدك على الصبر ان تعلم ان الفرج من عند الله، فانت في كل طرفة عين تنتظر الفرج ممن هو ارحم بك من امك بك. ثاني، العبد المؤمن في كرب في ضيق في ابتلاء ينتظر الفرج، انتظاره للفرج يصبره يدفعه للصبر، فهو ينتظر الفرج في اي لحظة من اللحظات ممن هو ارحم به من امه به، لله ارحم بعباده من رحمة الام بولدها. يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله. والفارج مش من اسماء الله، ده ليس فاعل فما حدش يحسبها من الاسماء. يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله، واذا بليت فثق بالله وارض به ان الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الخالق الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. بانتظار الفرج تنتظر نسيبة، تنتظر لذة الفرج، فأنت تركب الفرج فهذا يدفعك إلى الصبر. ثالثا أو رابعا، تهوين البلية. تهوين البلية، لا وقع عليك ابتلاء هون على نفسك، وذلك بأمرين. البلاء وقع انظر اليه بصورة هينة، والان امرين ازاي؟ بأمرين. الاول ان تعد نعم الله وفضله عليك. فين الفضل والنعم الكثيرة اللي انت غرقان فيها؟ لما يختبرك بابتلاء بسيط تنسى كل هذه النعم وكل هذا الفضل، فيهون عليك البلية إن وقعت أن تنظر إلى عظيم فضله عليك وكثير نعمه عليك. فإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وصبت لي شوية صداع، ها؟ قول يا سلام، مغمرة الحمد. شوف يا أخي، الواحد بقى له شهر مش حاسس بالنعمة العظيمة دي براحة الرأس. لما جاب الصداع شوية، شوف يا ده أنا كنت غفلان، ده أنا كنت في غفلة. يا رب لك الحمد، شوف أنت في نعمة كبيرة إزاي؟ أن ذكرك الله بالبلاء به سبحانه، فحولت البلاء إلى قربة، إلى شكر، إلى شكر. كنت ناسي النعمة دي، ها؟ أنظر واحد من أظافرك يكسر، شوف بقى الألم والتهابات، مضاد حيوي، شغلانة، تقول يا ده أنا مش واخد بالي، ظفر ده عاملني الألم ده كله، وتبدأ تحمد ربك بقى. شوف بقى لك كم سنة ما وجعكش الظفر. تدخل اعزك الله الحمام وتعبان جدا، عندك عناء شديد، ما كنتش حاسس بالنعمه العظيمه دي ان انا ادخل واخرج بسهوله كده. ها يجي لك شويه زكام، وتلاقي بقى الانف اتكتمت وما انتش قادر تتنفس، وتقوم تقعد بقى على الفراش، افتح الشباك وتقول يا كان شويه الهواء اللي كانوا بيدخلوا بسهوله دول انا ما كنتش واخد بالي منهم خالص، ده انا في نعمه كبيره وانا مش دريان. ها وهكذا مع كل نعمة أنعم الله بها عليك، إن وقع بك ابتلاء تنظر إلى أياديه سبحانه وعظيم فضله عليه ونعمه الكثيرة عليه، فنظرك هذا يهون حجم المصيبة وإن عظمت. ماشي يا اخوانا؟ نقطة دي مهمة جدا، يا ريت تخلوا بالكم منها. خليك وقاف بقى، كن وقافا مع كل شيء، مع كل شيء. الزوجة زعلتك، الحمد لله يا ما أسعدتني. ها ما تنظرش الجزئيه دي بس، ابنك فعل خطا، فعل اشياء كثيره صحيحه، رئيسك في العمل اساء اليك احسن الي كثيرا، اخوك اساء اليك احسن الي كثيرا، هكذا تتعامل مع نعم الله تبارك وتعالى، فيهون الله عز وجل بنظرك هذا لفضله يهون بهذا عليك البلاء والمصائب. الأمر الثاني أن تنظر إلى فضل الله تبارك وتعالى عليك فيما مضى، فيما مضى. فهذا يتعلق، الأول يتعلق بالحال، والأمر الثاني يتعلق بالماضي. ها فتكون عندك كل مصيبة وكل بلاء. ذكرت لحضراتكم أن أحدا من الصالحين وقع فانكسرت إصبعه فضحك، فلما راه بعض العقلاء فزعوا، رجل إصبعه انكسرت وضحك، فقال له مما تضحك وقد انكسر إصبعك؟ فقال لهذا السائل خاطبك على قدر عقلك، مش استخراج عقله لكن على قدر فهمه، فقال أخاطبك على قدر عقلك، قال ضحكت لأن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. لما فكر في حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، قال لما فكرت في الأجر أنساني حلاوة، أنستني حلاوة الأجر مرارة الألم، فتذكر فضل الله عز وجل عليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرنا لنصبر، وأن يرزقنا التقوى لنتقي، وأن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه هو ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر في منزلة الصبر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.